أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ بمباحث الكتاب، لا بأس بتقديم مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول في خصائص هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته. هذا الكتاب كفاية الأصول يمتاز بمجموعة من الخصائص قد لا تجتمع في كتاب واحد من الكتب التي تقدمت عليه والتي تأخرت عنه. وكما تعلمون، هناك محاولات كثيرة قبل صاحب الكفاية أو بعد صاحب الكفاية لتدوين متن أصولي تدريسي، وليست هذه المحاولات بأجمعها رأت النور. هناك كثير، ولا أريد أذكر أسماء لكتب، فهذا في الواقع نوع من التوفيق لصاحب الكفاية لخصوصية في المؤلف وخصوصية في المؤلف. يمتاز هذا الكتاب بمجموعة من الخصائص. الأول، على مستوى العمق العلمي، ليس كما هو شائع في أذهان الطلاب أن الكفاية صعوبتها تنشأ من عبارتها. الأمر ليس كذلك. أنا باعتقادي أن مطلب الكفاية هو الصعب والعميق، وإذا اتضح المطلب للطالب كما هو، العبارة حينئذ تنطق لوحدها. وهذه قاعدة سوف نمشي عليها إن شاء الله إلى آخر هذه الكفاية. في هذا الكتاب نجد أن صاحب الكفاية طعم علم الأصول بكثير من المطالب الفلسفية لم تكن موجودة قبله. يعني إقحام هذه المطالب الفلسفية في الأصول لم يكن متعارفا قبل صاحب الكفاية. الخصوصية الثانية، وهي أهم ما في هذا الكتاب، أن علم الأصول في هذا الكتاب طرح كمنظومة متكاملة. وعندما نتكلم عن منظومة متكاملة، فكل مطلب من مطالب هذا الكتاب يشكل حلقة من حلقات السلسلة، بحيث يكون النظر ويكون قصر النظر على تلك الحلقة موجبا لعدم فهمها كما يجب. وهذا المنهج المنظومي عند صاحب الكفاية من لوازمه المهمة أن ما في الكفاية يفسر بعضه بعضا، وهذا ما سوف نبرهنه في المباحث. كثير من الإشكالات التي تورد على بعض مطالب صاحب الكفاية ناشئة من عدم وضع هذا المطلب في ضمن سياقه المنظومي. ولذا قد نجد مطلبا في أول الكفاية للوهلة الأولى يكون محل إيراد وإشكال، ولكنه يرتبط بمطلب في الاستصحاب يرفع ذلك الإشكال. أو العنوان الواحد، مثل الآن أكثر شيء كرر في الكفاية المعنى الحرفي، كرره صاحب الكفاية بما يقرب من 7 مرات، ولكنه في كل مرة يوجد إضافة جديدة بحيث تكون هذه الإضافة مكملة لصورة المعنى الحرفي المتكاملة. فلا ينبغي حينئذ أن نجزئ هذه المطالب عن بعضها البعض. فإذن الخصوصية الثانية والمهمة في هذا الكتاب هو أن المطالب طرحت فيه بشكل منهج منظومي متكامل. الخصوصية الثالثة في هذا الكتاب، والتي تعتبر في زماننا هذه أو قد يتعجب منها الطلاب في هذا الزمن، لكن كي نصدق ونذعن بهذه الخصوصية لابد أن نقارن الكفاية مع ما سبقه من الكتب، لا أن نقارن الكفاية مع ما جاء بعده من الكتب بأكثر من قرن من الزمن. لابد أن نرى أنه في زمن صاحب الكفاية ماذا كان متداولا وماذا صنع صاحب الكفاية. يمتاز هذا الكتاب بأنه أغفل الأمور الهامشية وغير المهمة، وإن أردت أن تذعن بهذه الخصوصية فلنتأمل معا في أمرين من الأمور اللذين طرحهما صاحب الكفاية في المقدمة. واحد من هذه الأمور علامات الوضع المتعارف قبل الكفاية. يقسمون علامات الوضع إلى قسمين: العلامات الظنية والعلامات القطعية. ويذكرون في العلامات الظنية 6 علامات، وفي العلامات القطعية 8 علامات، ليصبح المجموع كم؟ 14 علامة. بينما صاحب الكفاية باعتبار أن الكثير من هذه العلامات أكل الدهر عليها وشرب وأثبت بطلانها، اقتصر على 3 علامات، وهي المتعارفة: التبادر، صحة السلب، والاضطراد، وأغفل بقية العلامات التي بعضها يأتي في طيات مباحث أخرى وفي موضعه المناسب
ولا يحتاج إلى مزيد بحث. هذا مطلب. مطلب آخر، ما ذكره صاحب الكفاية في واحد من المقدمات التي قدمها تحت عنوان أحوال اللفظ. بحثه صاحب الكفاية بحثا عميقا، بحيث أعطى الأسس لهذا البحث ضمن نصف صفحة. بينما إذا رجعنا إلى الكتب المتقدمة على صاحب الكفاية والمعاصرة لصاحب الكفاية، نجد أن هذا البحث أحوال اللفظ مثلا في كتاب البدائع للميرزا حبيب الله الرشدي، في ما أدري أنا ما عندي النسخة الجديدة، في الطبعة القديمة الحجم الكبير الحجرية، بحثت في 18 صفحة. صاحب الكفاية في نصف صفحة من صفحات هذه الطباعة الجديدة، ذاك في 18 صفحة من الصفحات الحجرية القديمة بهذا الحجم. يعني ربما في الطباعة الجديدة كل صفحة هناك تساوي 5 صفحات. ولأنه اختصر صاحب الكفاية اختصارا مضرا، واقتصر اقتصارا لا يعطينا صورة كاملة عن البحث، لا، في هذه النصف صفحة أعطانا الضابطة، ويستطيع الطالب من خلالها أن يتعرف على حكم تمام الصور المتعددة التي ربما تتجاوز 30 صورة التي ذكرها الميرزا حبيب الله الرشدي عليكم السلام. فإذا هذا البحث كالبحث الأول الذي أشرت إليه يجعلنا نذعن بأن صاحب الكفاية بحق هذب علم الأصول. وكنموذج آخر نقارن بينه وبين أستاذه الشيخ الأعظم، نلاحظ أن الشيخ الأعظم في الفرائد عندما ينقل رأيا مستهجنا، ينقل كلمات أصحاب هذا الرأي، كما تلاحظون مثلا في مسألة إنكار حجية القطع الناشئ من المقدمات العقلية، ينقل كلمات الأخباريين في صفحات. كذلك الحال في مبحث الإجماع المنقول، كذلك الحال في الأقوال في الاستصحاب، صفحات تنقل. صاحب الكفاية مثلا في بحث القطع فيقول نسب إلى الأخباريين أنهم ينكرون حجية القطع الناشئ من المقدمات العقلية، وبعض كلماتهم صريحة في ذلك، البعض الآخر قابل للتأويل، ولكن كل ذلك لا يهمنا. هل يوجد دليل على حجية القطع الناشئ من المقدمات العقلية أو يوجد دليل على خلافه؟ فأغفل كل تلك النقولات التي نقلها الشيخ الأعظم، نقل عن استرابادي، عن السيد الصدر، السيد الصدر صاحب الحدائق إلى آخره، كلمات متعددة، وبدأ هذه الكلمات هذه العبارة في ماذا ظاهرة؟ يقول صاحب الكفاية لا نحتاج إلى ذلك، المهم أن نناقش هذا المطلب. كذلك الحال فيما صنعه في الإجماع المنقول أو فيما فعله في الاستصحاب، بحيث أنه بين نظريته المقتضي ذلك التبيين لإبطال النظريات 13 الموجودة في الاستصحاب. هذا تهذيب لعلم الأصول. فلا يهمه والله الآن نأتي ننقل كلام ذلك العالم ثم نرى هذه العبارة تدل أو لا تدل، مهم المطلب الأصولي، المطلب الأصولي، هذا المطلب الأصولي سواء يوجد له قائل أو لا يوجد له قائل، هل هو صحيح أو غير صحيح، له دليل أو ليس عليه دليل. فإذا ما فعله صاحب الكفاية بحق يعتبر تلخيص، يعتبر عفوا تهذيب ممنهج لعلم الأصول. الآن انظر، الكفاية عبارة عن مجلد حسب طبعة أهل البيت، مجلد واحد بهذه الطبعة الحديثة. إذا ننظر إلى هداية المسترشدين، إلى البدائع، إلى الفصول، مجلد واحد لكن حجري كبير، فما أدري بكم مجلد طبعت هداية المسترشدين، ما عندي علم في الطباعات الجديدة، علما أن في الفصول وفي الهداية وفي القوانين وفي البدائع لا يوجد تمام المباحث الأصولية، يعني الأصول العملية بالشكل المتعارف في زماننا غير موجودة، مباحث القطع غير موجودة. فإذا صاحب الكفاية أضاف عشرات المطالب الأصولية وبقي حجم الكتاب ماذا؟ أقل من حجم تلك الكتب التي هي أنقص من ناحية المطالب الأصولية. إذا من خصائص الخصوصية الثالثة لهذا الكتاب أنه هذب المطالب الأصولية واقتصر على اللباب منها. نعم. الأمر الرابع، المنهج العلمي الموضوعي المنطقي في هذا الكتاب. طبعا لا يعترض على ذلك أنه سوف نلاحظ مثلا في بداية هذا الكتاب في مبحث الحقيقة الشرعية اللي هو الذي هو الأمر التاسع من أمور المقدمة، هناك يذكر الاستدلال بالاستصحاب ويشكل عليه بأنه أصل مثبت، مع أن الاستصحاب وين يأتي؟ يأتي في آخر الكتاب. فقد واحد يأتي ويقول هذه منهجة علمية غير صحيح، أن تستند إلى شيء لم ندرسه بعد. هذا في الواقع بسهولة نجيب عنه بأن المفترض أن كفاية الأصول ليس هو أول كتاب يدرسه الطالب، كفاية الأصول هو آخر كتاب أصولي يدرسه الطالب، فمن المفترض أنه ماذا؟ أن هذه الأمور قد درسها في كتاب سابق عليها. هذه المنهج الموضوعية المنطقية لاحظ فيها صاحب الكفاية نقطتين. النقطة الأولى أن يضع الشيء في نصابه ويضع المسألة في نصابها وفي موضعها الصحيح، والنقطة الثانية يحافظ على الديدن الجاري عند العلماء. فمثلا نلاحظ في بحث مقدمة الواجب، في بحث الإجزاء، في بحث اجتماع الأمر والنهي، في بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده وما شابه ذلك من المباحث التي في عصرنا الحاضر تصنف ضمن المسائل ماذا؟ العقلية، ولا تصنف ضمن ماذا؟ مباحث الألفاظ. نلاحظ أن صاحب الكفاية ذكرها ضمن وين؟ مباحث الألفاظ، لأنه مشى على ذلك الديدن الذي كان سائدا في عصره. ولكنه نبه أن هذه المسائل ليست لفظية كي لا يشتبه الطالب، فيريد أن يضع المسألة في نصابها، لكن لا يريد في الوقت نفسه أن يأتي بمنهجية جديدة بحيث ماذا يعتبر شيء مغاير كليا لما كان سائدا. وهذا أمر طبيعي في التغيير، لأن التغيير في العادة يحصل بشكل ماذا؟ تدريجي، ولا يحصل دفعة واحدة. الآن جاء صاحب الكفاية في الكفاية نبه على أن هذه المسائل ترى ليست لفظية، فالآن استقر في ذهننا أن هذه المباحث وإن ذكرت في مباحث الألفاظ لكنها ليست لفظية، وإنما ذكرتها في مباحث الألفاظ إبقاء للديدن السائد عند القوم. جاء علماء بعد صاحب الكفاية لما استقر هذا الأمر، مثل المحقق الإصفهاني، ألف كتاب الأصول على المنهج الجديد، واعتمد فيه على أنظار صاحب الكفاية. فإذا في الوقت نفسه الذي وضع المباحث في نصابها الصحيح أيضا لا يريد أن يشكل صدمة تأليفية، بحيث أنه تعتبر يعني من يقرأ في الكفاية يرى أن هذا علم غير العلم الذي نقرأه مثلا في القوانين، أو غير العلم الذي نقرأه مثلا في الفصول، في هداية المسترشدين، في البدائع وما شابه ذلك. هذه خصوصية أخرى. هذا تمام الكلام، نكتفي بهذا المقدار في الأمر الأول. الأمر الثاني ما يرتبط بالآخوند الخراساني. تعرفون الآخوند من أهل خراسان. خراسان آنذاك في زمن الآخوند رحمة الله عليه أوسع من خراسان في زماننا. يعني خراسان آنذاك تشمل جزءا من أفغانستان. الآخوند الخراساني من مدينة هرات. الآن هرات وين؟ بحسب التقسيم الجغرافي المعاصر في خراسان، في أفغانستان. التفتنا، درس في مشهد وثم عزم إلى الهجرة إلى النجف الأشرف، ولكنه لم يكن لديه أجرة الطريق، فقطع المسافة بالتدريج، تمكن من المجيء إلى سبزوار. الآن سبزوار تعتبر قريبة من مشهد. تمكن من الوصول إلى سبزوار، فبقي فيها أقل من سنة، وتلمذ على يد الحكيم السبزواري. ثم بعد ذلك تمكن من الوصول إلى طهران، وتلمذ أيضا في الفلسفة عند حكيم عصره آنذاك. في طهران، وبقي تقريبا سنة وثلاثة أشهر في طهران. في يوم من الأيام يعرف خادم المدرسة الذي هو ينزل فيها أن هذا محمد قاضم، ما كان اسمه بعد الأخوند، هذا محمد قاضم يرغب في السفر إلى النجف الأشرف لكن لا يملك مالا. فقال أنه واحد وضع عندي 20 سنة صلاة وصوم، فأخذها الأخوند وتعهد بقضائها لكي يصل إلى النجف الأشرف، وكانت قيمتها 100 تومان. اتفقنا؟ وصل إلى النجف الأشرف في زمن زعامة الشيخ الأعظم الأنصاري. الأخوند أقل طالب من الطلاب المعروفين من طلاب الشيخ الأعظم الذي درس عند الشيخ الأعظم. أخوند درس عند الشيخ الأعظم كم سنة؟ 2 سنين، وبعدها درس عند المجدد الشيرازي أكثر مما درس عند الشيخ الأنصاري. يعني توفي الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه فاستقل بالدرس عند المجدد الشيرازي. بل ينقل الأخوند بنفسه أنه عندما حللت في النجف اتخذت الشيخ الأعظم شيخا والمجدد الشيرازي أستاذا، فكنت أحضر عند أستاذي وأذهب بصحبته للحضور عند شيخي. يعني كان يحضر مع المجدد الشيرازي عند الشيخ الأنصاري. فتأثر بهاتين السنتين وأفكار الشيخ الأنصاري في هذا الكتاب ترى بوضوح، خصوصا في القسم الثاني من الكفاية. ليش خصوصا في القسم الثاني من الكفاية؟ لأن الشيخ الأنصاري في القسم الثاني من الكفاية عنده مؤلف بقلمه وهو فرائد الأصول المعروف بالرسائل، بخلاف القسم الأول. القسم الأول ينقل من تقريرات الشيخ الأعظم، كتاب مطارح الأنظار الذي غير مقر من قبل الشيخ الأنصاري، يعني ما فيه إمضاء، فلذا ينسب إلى الشيخ الأنصاري. المهم تلمذ عند المجدد الشيرازي بعد رحيل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. مجدد الشيرازي بدأ له أن يستقر في كربلاء، التحق به الأخوند، وبعد ذلك أمره المجدد الشيرازي بالرجوع إلى النجف الأشرف. ولمتابعة شؤون الحوزة ورجع إلى النجف الأشرف، وأصبح درسه هو محط أمال العلماء. يعني كان يجلس على سطح المسجد والطلاب يجلسون تحت في الباحة، وكان جهوري الصوت، يعني صوت ما شاء الله لا يحتاج إلى ميكروفون، وكان يدرس وخرج الآلاف من الطلاب من فطاحل علماء الشيعة الإمامية في زمانه. خب، وفعلا هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان على الرغم من الصعوبات التي يمر بها يصل إلى مثل هذه المرحلة المتقدمة من العلم والتقوى. هذا توفيق إلهي لا يحصل عليه كل إنسان. شوف، ليس الذي أوصله إلى هذه المرتبة من العلم هو المال، مسكين ما كان عنده أموال، على الرغم من أن والده كان من تجار الحرير في هرات، لكن تاجر على قد حاله بتعبيرنا يعني. فبهذا الجلادة وهذا الصبر وهذا السفر الطويل وصل الأخوند إلى ما وصل إليه ولقب بالأخند الخرساني لحادثة حصلت له مع الأخند أتصور الأردكاني. حضر في درسه في كربلاء وبدأ يشكل عليه، فقال بعضهم حينئذ في الدرس أن أخندا يشكل على الأخند، فمنذ ذلك الوقت لقب بالأخند، وصار الآن على الإطلاق عندما نقول الأخند ينصرف الاسم إليه. وتعرفون الأخند أيضا ليس فقط يعني في زمن مرجعيته وتربعه على عرش التدريس، أيضا لم يترك الشأن العام، وله فتاوى في الجهاد، وهم أن يترك النجف الأشرف، وأفتى بالجهاد وعزم بالمجيء إلى إيران، لكنه طلع الفجر عليه وقد ارتحل إلى الرفيق الأعلى. يعني على الرغم من باعه الواسع في العلم لم يترك الشأن العام الاجتماعي والسياسي. وأيضا عظمة الأخند تكتشف من أن الأخند كما قلنا فقط درس عند الشيخ الأعظم كم سنة؟ سنتين. نلاحظ أن جملة من طلاب الشيخ درسوا عند الأخند، بل هناك من طلاب الشيخ من شرح كتب الشيخ وشرح كتب الأخند. الأمر الثالث في هذه المقدمة يرتبط بكيفية دراسة هذا الكتاب. بداية، من هو الشخص المؤهل للحضور في درس الكفاية؟ لا نريد أن نبالغ كما يبالغ البعض، نقول هكذا أنه من أتقن المقدمات وخصوصا علم المنطق ودرس الدورة الأصولية المتعارفة قبل الكفاية، سواء درس أصول المظفر أو درس الحلقات، طبعا عندما نتكلم درس يعني درسها بشكل فعلي وجدي، وإلا قد واحد يدرس عشرات السنين ولا يستقر في ذهنه شيء، هذا لا نتكلم عنه. درس هذه المطالب بشكل جدي، حينئذ يؤهل للحضور في درس الكفاية. ثانيا في هذا الأمر أن هذه الكفاية كيف ندرسها؟ الشيء المفيد لطالب الكفاية أنه له في درسه للكفاية أن يلاحظ حيثيات زمانية ثلاث: الحيثية الأولى قبل الحضور في الدرس، والحيثية الثانية حين الدرس، والحيثية الثالثة بعد الدرس. أما قبل الحضور في الدرس لابد لكي لا يبتدئ الطالب بالساكن أن يطالع المطلب الذي يريد اليوم أن يحضره في الدرس. في مطالعته للمطلب بقراءة متأنية متدبرة لا شك أنه سوف يفهم شيئا ويبقى شيء لا يفهمه، هذا أمر طبيعي، وإلا إذا كان يفهم كل شيء لا يحتاج إلى أن يحضر في الدرس. وهذا الذي يفهمه قد يكون فهمه له صحيحا، وقد يكون عبارة عن جهل ماذا؟ مركب. هو يعتقد أنه فهمه، لكن المطلب المقصود منه شيء آخر. لماذا أقول ينبغي أن يطالع قبل الحضور في الدرس؟ لأن أنا عندما أطالع هذه الصفحة قبل الحضور في الدرس ويتميز لدي ما هو الذي فهمته وما هو الذي لم أفهمه، عندما أحضر في الدرس سوف أطابق فهمي مع شرح الأستاذ، فإن كان يوجد خلل عندي سوف يصحح وألتفت إلى تصحيحه، والذي لم أفهمه عند المطالعة سوف أركز عليه في الدرس. فإن كان بيان الأستاذ وافيا في تفهيمه فالحمد لله، إن بقي غامضا يدعوني لكي أسأل. بخلاف الإنسان الذي يأتي هكذا ابتداء بالسكن لا يعرف أصلا درس اليوم عن ماذا، كل ما يقال بالنسبة له قد يكون شيء جديد فلا يفكك بين هذه الأمور. فإذن المطالعة المتأنية للمطلب شيء جدا ضروري قبل الحضور في الدرس. هذه المطالعة المتأنية لا بأس أن تدعم بشرح من الشروحات التي تهتم بالعبارة، هذا بما يرتبط بقبل الحيثية الزمانية الأولى. الحيثية الزمانية الثانية حين الدرس، هذه حين الدرس يوجد منهجان في الواقع في الدراسة. هناك منهج يعتمد على الكتابة والإملاء، أن الطالب يكتب في الدرس ما يمليه الأستاذ. طبعا هذا المنهج له إيجابياته وله سلبياته. من إيجابياته أنك تضبط النكات الموجودة في الدرس، بحيث إذا رجعت إلى الحيثية الزمنية الثالثة يعني عند الدراسة بعد الدرس عندك مادة تستند إليها فتنضبط النكات التي ذكرها الأستاذ في الدرس. لكن من سلبياته أنه يسلب التوجه في العادة. في العادة عندما يكتب الإنسان لا يلتفت إلى عمق المطالب بحيث يستطيع أن يناقش، هذه سلبية من السلبيات. المنهج الثاني أن لا أكتب في الدرس، وإذا كتبت فقط رؤوس نقاط وإنما أهتم للمطلب. لكن هذا له إيجابياته وله سلبياته. يعني إذا واحد يطلع من بيته في الصباح الساعة 7 وعنده عدة دروس ويرجع في الثانية بعد الظهر حتى يأكل ويستريح ويريد أن يراجع كتاب الكفاية الدرس الذي درسه اليوم، كثير من النكات التي ذكرت في الدرس تكون قد نسيت فتضيع عليه بعض المطالب. هذه عادة الأجيال السابقة كانوا يحلونها بأنه بعد الدرس مباشرة يكون عنده ساعة فراغ يكتب الدرس، الآن ما زلت مستحضر للمطلب فحينئذ أكتبه. فالإنسان يستطيع أن يدمج، طبعا الآن صار في وسائل متطورة لكن قد حينئذ تؤدي إلى بذل وقت أكثر، يعني أن تحضر الدرس ثم تستمع إلى التسجيل وما شابه ذلك، لا حاجة إلى أن يضيع الطالب وقته. أما ما بعد الدرس، أنا باعتقادي في كل كتاب ليس فقط في الكفاية أن الأستاذ يعطيك 30% من المادة والجهد الأساس على الطالب. إذا لم يعمل الطالب لا يستفيد من هذه 30%. الكفاية كتاب لا يحصل من دون أن يكتب الدرس. بسم الله رجعت إلى البيت، أريد الآن أن أدرس درس اليوم. في البداية أطالعه مطالعة متأنية، وأنا أطالعه النكات التي ذكرها الأستاذ في الدرس تأتي إلى ذهني، ثم أبدأ بصياغة الدرس وأترك هامش لتعليقاتي الآن أو في المستقبل. فأكتب الدرس بطريقة موضوعية منطقية مرتبة، مستعينا بما ذكره الأستاذ في الدرس وبما أستفيده من بعض الشروح والحواشي الذي سوف نأتي ونتكلم عنها إن شاء الله. وبعد كتابته وتبييضه النهائي أقرأ هذا الدرس دورة ومرة واحدة من هذه الكتابة، ثم بعد ذلك أغلق الكتاب وأتباحث مع الجدار، خير جليس وخير مباحث. يعني كيف؟ يعني الآن أشرح الدرس. قال الأخوند موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض، أبدأ أشرح وأشقق المطالب إلى آخره بصوت مرتفع. ليش أقول بصوت مرتفع؟ لأنه حينئذ في هذا النوع من المباحثة استعملت أذني، يعني أسمع، واستعملت لساني يعني أباحث، واستعملت عقلي لأني أفكر. حينئذ أغلق ذلك، في اليوم الثاني يكون لي زميل أتباحث معه هذا الدرس. بهذه الطريقة أنا باعتقادي إذا درسنا بهذه الطريقة يصبح درس الخارج سهلا، واقع، بل درس الكفاية في كثير من الأحيان خصوصا في هذا الزمن يفضل على درس على بعض دروس الخارج. هذا بما يرتبط بشكل مختصر بكيفية دراسة هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيوة بس الوقت شوي، خلينا ناخذ نفس لان عندي درس بعد شوي. تفضل اسيد عم قبل بكره ان شاء الله بنتابعه.
بالنسبه للنسخه سالته شو
كيف
اي نسخه افضل
شيء؟ انا مش مطلع على كل النسخ حتى افضل افعل تفضيل. افعل تفضيل لابد تقارن. ما مطلع على هذه. اي نسخه هذه؟
هي بتاعت التكنو بخير
في أمان الله وحده.
بس في النشر عامل هيك الزارع عامل تعليقات.
ما ما
عندي تعليقات كتير.
ما عندي علم.
أقولكم
ما عندي اطلاع، يعني ما في أحكم، ما عندي اطلاع عليه. حياكم الله.